بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا في الدرس الماضي عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وتكلمنا عن قوله عليه الصلاة والسلام: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهو معنى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد الذي به ينجو العبد من عذاب الله سبحانه وتعالى. قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. كذلك مما رضي الله سبحانه وتعالى لنا أن نعتصم بحبل الله جميعا، أي أن نتمسك بحبل الله، وحبل الله والقرآن، التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى والتأدب به بفعل أوامره واجتناب نواهيه وإقامة حدوده. والحبل تطلقه العرب بالتمسك بالشيء عند شدائد الأمور، وذلك كأنهم كانوا يتمسكون بالحبل عند اشتداد أمورهم، والمراد هو شدة التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وعدم التفرق. فإن التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى سبب للاجتماع ونبذ الفرقة، وهذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، وتبيض وجوه أهل الاجتماع والائتلاف. ففي هذه الآيات حث الله سبحانه وتعالى على الاعتصام بكتاب الله سبحانه، ونهى عن التفرق والاختلاف، ثم ذكر بنعمته التي أنعم بها على العباد بعد أن كانوا متفرقين وكانوا متمزقين وكانوا يتناحرون فيما بينهم، كما كان ذلك في القبائل العرب، كانوا يتقاتلون ويقتل بعضهم بعضا، وربما تدوم بعض الحروب قرابة 100 سنة، قرابة 100 سنة وهم يتقاتلون فيما بينهم. فمن الله عليهم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرهم بما أمره الله جل وعلا به من التمسك بكتاب الله وكذلك أيضا من حصول الاجتماع والائتلاف ونبذ هذه الفرقة والاختلاف الذي كانوا عليه. والاجتماع سبب لحصول القوة وحصول النصر، والاختلاف سبب لحصول الضعف والهزيمة. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هكذا يخبر الله سبحانه وتعالى أن حصول التفرق والتنازع سبب لحصول الفشل، حصول الهزيمة، وأن الاجتماع سبب للقوة، سبب للقوة. انظر مثلا لو أتيت بعود، إذا أتيت بعود ليس بذاك القوي فإنك تستطيع أن تكسره بسهولة، لكن لو أتيت بعدة أعواد وجمعتها وربطتها ثم أردت أن تكسرها لربما ما استطعت بسبب اجتماعها. كما قال القائل إن الرماح إذا اجتمعنا أبت تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. هذا حال التفرق، فعند التفرق يكون الضعف وتحصل الهزيمة، وعند الاجتماع تحصل القوة. فلهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، وهو الاعتصام بحبل الله جميعا، أي يجتمع الجميع، وهذا هو السبب الذي يكون به النصر. انظروا لما اجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يدا واحدة على عقيدة واحدة ومنهج واحد، كان ذلك سبب في انتصارهم على أعداء الله سبحانه وتعالى، وفتحوا الفتوح وانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ولما حصل الضعف وحصل الاختلاف كان ذلك سبب في ضعف هذه الأمة، سبب في ضعف هذه الأمة وذهاب تلك القوة التي كانوا عليها. وهكذا من أراد النصر فإنه لا يكون إلا بالاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان عليه سلف هذه الأمة. هذا الذي يحصل به النصر. وربما تجد كثير من الناس وممن ينتسب إلى بعض الفرق الإسلامية من يصيح وكذلك يدعو إلى الاجتماع وإلى الاتفاق حتى يحصل النصر وتحصل القوة، ولكن على ماذا يكون الاجتماع؟ هل يكون على الحزب الفلاني الذي له أهداف وله تنظيم؟ هل مستعد ذاك الحزب وصاحب ذاك الحزب أن يتنازل عن حزبه؟ الجواب لا. أو ذاك الذي يصيح وعنده أفكار تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، هل هو مستعد أن يتنازل عن تلك الأفكار التي تربى عليها ونشأ عليها؟ الجواب لا. إذا فكيف سيكون الاجتماع؟ ليس الاجتماع مجرد دعوة، ليست مجرد دعوة، كل يدعي أنه يريد الاجتماع ويريد نبذ الفرقة، وفي الواقع تجد أنه ممن يسعى في الفرقة وممن يسعى في الاختلاف الذي يكون صادقا هو الذي يحرص على التمسك بالكتاب والسنة، وكل أمر يكون فيه سبب للتفرق والاختلاف فإنه يتركه ويتنازل عنه إن كان صادقا في دعواه. وأما الدعاوى إن لم يقم عليها أهلها بينات هم أدعياء. فالحاصل أن الاجتماع والتمسك بالكتاب والسنة سبب لحصول النصر وحصول الخير، وبذلك تنبذ الفرقة والاختلاف. وينبغي للمسلم أن يحرص على جمع الكلمة وألا يكون ساعيا في إيجاد الفرقة في أوساط المسلمين، وألا يسعى في تشتيت صفوفهم وتفريق كلمتهم، بل يسعى في جمع الكلمة ما استطاع، يسعى في جمع الكلمة ما استطاع، ويحذر من التفرق والاختلاف. قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبعضهم ربما يفرق أهل الحق ولا يبالي بهم ولو تمزقوا وتشتتوا، ويقول: لو يصفوا لي من هذا الحضور قدر الربع يكفي، أهم شيء أن يجد له أتباع ولو تمزقت الدعوة شذر مذر. هذا داع للفرقة وداع كذلك للاختلاف، ومرتكب لما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وليس هذا هو سبيل من يريد جمع الكلمة أبدا، ليس هذا هو سبيل من يريد جمع الكلمة. وإذا كان عنده أمر يظن أنه حق وقد خالفه فيه غيره من العلماء، فإنه إذا كان حريصا على جمع الكلمة فإنه يتنازل عن ذلك الأمر ما دام أن سائر أهل العلم يخالفونه، ولا يسعى في حصول الفرقة وحصول التفرق والاختلاف بحسب ما يرى ويظن، ويحصل بذلك الشر العظيم. قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أيضا مما رضي الله سبحانه وتعالى لنا أن نناصح من ولاه الله أمرنا، ومن ذلك ولاة الأمور وحكام المسلمين. فالحاكم ولي أمر المسلم، أمر الله سبحانه وتعالى بطاعتهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر الله جل وعلا بطاعة ولي الأمر، وطاعته تحت طاعة الله عز وجل ورسوله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: في حديث ابن عمر وجاء عن غيره: بالأمر بطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله. على المرء المسلم السمع والطاعة، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولا حديث في الأمر بطاعة ولاة الأمور كثيرة، والنهي عن مخالفتهم فيما هو من طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك سبب لاجتماع الكلمة وعدم التفرق وعدم حصول الشر. وهذا مما كان على خلاف أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية كانوا لا ينقادون لولي أمر، ويرون ذلك من الذل والهوان أن يكون تحت طاعة رجل، فلهذا كانوا متفرقين متمزقين. فأمر الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام بطاعة ولاة الأمور حتى تجتمع كلمتهم وتتفق ويحصل الخير ويقل الشر. ومع ذلك فإن ولي الأمر يناصح إذا وقع في خطأ أو رؤية منه ما يخالف الشرع، فإنه ينصح. لكن أولا لا بد أن تعلم أن في رقبتك بيعة لولي الأمر، تعلم أن في رقبتك بيعة لولي الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي يموت كما يموت أهل الجاهلية الذين كانوا لا يرون لأحد بيعة. ومن لم يعطي لإمامه البيعة فحاله كحال أهل الجاهلية، حاله كحال أهل الجاهلية. وهكذا من نحى نحوهم من دعاة التكفير والخوارج الذين لا يرون لولي الأمر طاعة ولا يرون له بيعة، فهذا من منهج أهل البدع والأهواء. فإذا كان عند ولي الأمر شيء مما يحتاج إلى نصح فيناصح، وهذا من النصيحة التي يقوم بها هذا الدين، الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فهذه من نصيحة لولاة الأمر أن تناصحه فيما أخطأ فيه وفيما خالف فيه الشرع. لكن كيف تكون النصيحة؟ هل تكون النصيحة من فوق المنابر والتشهير بولاة الأمر وهذا الحاكم فعل وفعل؟ لا، ليس هذا من منهج أهل السنة، وإنما هذا من منهج الخوارج. منهج الخوارج هو التشهير بولاة الأمر وتحريض الرعية عليهم، ليس هذا أبدا بنصيحة، بل هذه فضيحة، هذه فضيحة عندما تقوم من على المنبر تتكلم على ولي الأمر وعنده وعنده وعنده. هذا مما يوغض الصدور على ولي الأمر ويكون بذلك الشر العظيم. لكن السنة في النصيحة لولي الأمر أن تنفرد به وأن تناصحه سرا. قال عليه الصلاة والسلام: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي بها علانية، وليأخذ بيده وليختلي به، فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه. الحديث رواه الإمام البيهقي رحمه الله وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. هكذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نصيحة ولاة الأمر أنها تكون سرا، تكون فيما بينك وبينه. من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي بها علانية، ما يظهرها أمام الناس ويعلن بها. يا ولي الأمر عندك وعندك ويتكلم عليه، لا، أليس بنصيحة، بل تأخذ بيده وتناصحه فيما بينك وبينه، أو تكاتبه كتابة. هكذا تكون النصيحة. وهل معنى هذا أنك تسكت عن المنكر؟ الجواب لا، تنكر المنكر من غير تشهير بولي الأمر. إذا كان هناك معاصي وقع فيها الناس وانتشرت بين الناس، قم بإنكارها وحذر منها، لكن من غير تشهير وتحريض على ولي الأمر، ليس هذا من منهج أهل السنة والجماعة، ليس هذا من منهج أهل السنة والجماعة، وإنما هو من منهج الخوارج. قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال يعني نقل الأقوال، قال فلان كذا وقيل كذا، ونشر الأخبار التي تنشر من غير تثبت ولا تيقن، فهذا مما كرهه ربنا سبحانه وتعالى، كره لنا قيل وقال، لأن هذا غالبا يوقع في الكذب، يوقع في الكذب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. في رواية: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالذي يحدث بكل ما يسمع سيقع في الكذب، لأن الذي يسمعه منه ما هو صدق ومنه ما هو كذب. وكم من أكاذيب وإشاعات تنشر وتشتهر وتجد أنها كذب محض لا أصل لها، أو لها أصل لكن زيد فيه ما ليس منه، وأنت تقوم بنشر هذه الأقوال فتقع في الكذب. فينبغي للمسلم أن يحذر، أن يحذر من ذلك، وألا يكون ممن قال الله عز وجل فيهم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نشر الفاحشة، وهو نشر كل فعل أو قول فاحش، ومن ذلك نشر الأقاويل التي تنشر، ربما ينشر أن فلان زنى فتذهب وتنشر هذا القول: فلان زنى، وهو كذب بريء من ذلك، أو فلان سرق وهو لم يسرق تذهب وتنشر هذا القول فيكون لك نصيب من هذه الآية، أو فلان لص وليس بلص، أو فلان مبتدع وليس بمبتدع، وأنت تقوم بنشر هذا الكلام وإشاعته فلك نصيب من هذه الآية. فينبغي لك أن تحذر، أن تحذر من القيل والقال الذي يوقعك في الكذب، ويوقعك كذلك في الاعتداء على أعراض إخوانك المسلمين بغير حق. من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى ينزع مما قال. ربما تتهمه بشيء ومنه بريء، ويكون ذلك سبب في وقوعك في هذا العذاب العظيم. فلا تكن ممن ينشر الأقوال من غير تثبت ولا تريث، بل ينبغي لك أن تكون متثبتا وأن تكون متريثا، وأن يكون من خلقك الحلم والأناة وعدم العجلة حتى تسلم من الوقوع في الأكاذيب. طيب، نقف إن شاء الله هنا ونكمل في درس قادم، والله تعالى أعلم.